Created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في أخبار الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إنك قسيم الجنة والنار، وإنك لتقرع باب الجنة وتدخلها بلا حساب. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام والحديث في عرض الآراء في العلم الإلهي. وقلنا أن محط البحث هو كيف نصور علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذاته. هو كان هذا الحديث، تعددت الآراء حيال هذه المسألة، ذكرنا 9 آراء في المقام، وبقي الرأي العاشر. الرأي العاشر وهو قول المشائين، وهذا الرأي يعتمد على مقدمات 3 لكي يتضح، أو أركان بالأحرى، هذا عدة أركان. الركن الأول يقول هذا الرأي أن الله سبحانه وتعالى يعلم ماهيات الأشياء وليس الوجودات. لاحظ، إذن علم الله على الماهيات وليس على الوجودات، مثل علم الإنسان بالأشياء الخارجية ولكن عبر ماهياتها، لأنه تقدم في أبحاث الوجود الذهني هناك، وكذلك ما أشرنا إليه في نظرية المعرفة، حيث قلنا أن الماهيات هي الجسر الرابط للإنسان بين المعلوم الخارجي وما يعلمه الإنسان، أو كيف يعني كيف يعلم بالأمر الخارجي. قالوا العلماء بأنه عبر جسر الماهيات، فهكذا صوروا. إذن هذا الركن الأول يقول هكذا: أن علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء تفصيلا قبل وجوداتها إنما يكون أولا بالماهيات. لاحظوا، علمه بالماهيات لا بوجودات الأشياء. هذا الركن الأول. الركن الثاني: هذه الماهيات التي يعلمها قبل وجودها ليست هي عين ذاته، يعني ليست هي عين الذات ولا متحدة معه، بل هذه لوازم أو لازم لذاته لا ينفك. لاحظ، يعني هذه الماهيات قائمة بالذات، يعني ليست متحدة
with free version for non-commercial use.
عين الذات، بل هي لازم. لاحظ، مثل الملزوم واللازم، هكذا. لاحظ، هذا الركن الثاني، واضح. الركن الثالث: أن هذه الماهيات هي علمها على وجه الكلية للجزئية. طبعا المراد بالكلية هنا ليست هي الكلية المنطقية وليست هي الجزئية المنطقية. الكلية المنطقية كما تعلمون ما هي؟ هي ما لا يمتنع صدق انطباقها على كثير، مثل الإنسان كلي أو النوع كلي فينطبق على مصادقه. الجزئي لا، ما يمتنع انطباقه على كثيرين، صحيح؟ هنا المقصود بالكلية ليس هذا هو المعنى. المقصود بالكلية هنا هو الثبات، أن هذه الماهيات ثابتة لا تتغير بتغير المعلوم في الخارج.
Created with free version for non-commercial use.
في معنى الكلي والجزء، يعني المراد والمقصود هنا من الكلية هو الثبات. مارنتوتيات، فهذا العلم لا يتغير، يبقى هذا العلم لا يتغير قبل الإيجاد ومع الإيجاد وبعد الإيجاد، وما ما يتغير. واضح؟ يعني أشبه في علم المهندس للبيت مثلا، لا يتغير قبل الإيجاد وبعد أثناء الإيجاد وبعد الاكتمال والإيجاد وما إلى ذلك. هذه أركان ثلاثة، هذه الأركان الثلاثة التي يراها المشائيون في القول العاشر. ولذا تترتب على هذه المسألة على هذه الأركان أن هذا العلم ما هو نوعه؟ هل علم ما هو هذا العلم؟ قال هذا العلم هو العلم العنائي، والعلم العنائي هو له يعني علم سابق على الفعل وقبل الإيجاد.
Created with free version for non-commercial use.
سابق على الإيجاد ولكن زاد على ذات الفاعل، يعني مثل الصورة العلم، ولذلك الصورة العلمية التي عند هذا الفاعل هي منشأ صدور ماذا؟ صدور الفعل، وبالتالي يكون المعلوم الخارجي تابعا لمن؟ للعلم نفسه. المعلوم الخارجي يكون تابعا لمن؟ للعلم. وهذا طبيعي، وهذا ما يسمى بالعلم الفعلي. العلم الفعلي أن يكون المعلوم تابعا لمن؟ للعلم، لأن الذات هي المصدر، أو بعبارة أخرى الصورة العلمية تكون منشأ لصدور. هذا أشبه فيما تقدم لك في أبحاث فيما تقدم في مراحل سابقة من أنه في أقسام العلم منه العلم العنائي، يعني نفس الصورة تكون منشأ للعلم، مثل الذي على جذع طويل مجرد يتصور السقوط ماذا؟ يسقط. حضياي نفس هذا التصور السقوط صورة علمية
created with free version for non-commercial use.
السقوط إلى الفعل الخارجي، فيكون هذا علم فعلي أو علم عنائي لا أنه علم انفعالي. فالعلم الفعلي أن يكون المعلوم تابعا للعلم. العلم الانفعالي لا، العلم الانفعالي بالعكس، أن يكون العلم تابعا للمعلوم. واضح؟ نعم. إذن المشاؤون قالوا بأنه فاعل بالعناية، شرع لنا علمه عنائي. هذا في قبال مثل رأي ملا صدر الذي يقول علمه بالتجلي مثلا، أصل أنه فاعل بالتجلي. المشاء يقولون فاعل بالعناية اللي وضحنا، الإشراقيون يقول فاعل بالرضا. هذه بعد تقدمت هذه
created with free version for non-commercial use.
على كل حال هذا تقريبا تمام الكلام في عرض نظرية القول، نظرية المشاء في علم الله بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد. هنا نجد بأن المتكلمين أو بعض المتكلمين أو أكثر المتكلمين قبلوا هذا الرأي، ولكن خطأوا المشاء في كيف يكون علم الله كلي. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن المقصود من الكلية والجزئية الكلي المنطقي، والحال ليس هو الكل المنطقي كما قلنا، ليس هما لا ينتظر، لا بمعنى الثبات. يعني هما خطأوا من هذه الزاوية، قبلوا الرأي لكن خطأوا، قالوا لا نقبل أنه يكون علم كلي، يعني ما يمتنع عن يعني ما لا يمتنع عن طبق على كثيرين، الحال ليس كذا. كذا تخطئتهم في غير محلها. فقط يعني طعنهم بهذا المقدار.
Created with free version for non-commercial use.
إلى هنا العرض. تأتي الآن المناقشة. نناقش هذا القول أولاً بما تقدم، بأن هذا القول وإن صور الأشياء تفصيلا قبل، يعني قال بأن صورنا علم الله بالأشياء تفصيلا قبل الإيجاد، أولا خارج الذات، لم يصوروه أين؟ داخل الذات، صحيح؟ إذن هذه الجهة الأولى. يعني بعبارة أخرى أنتم قلتم هذا لازم، يعني لا هو متحد مع الذات ولا هو عين الذات، أمر زائد على ماذا؟ على الذات. تبت شيخنا تكتب إذن أمر زائد على الذات. وإذا كان أمر زائد على الذات والكلام، أين الكلام؟ الكلام وكل الكلام كما كررنا كرارا ومرارا بحمد الله أن المقصود في البحث محل النزاع، محور البحث هو ما هو؟ هو علم الله بالأشياء
created with free version for non-commercial use
في مرتبة الذات قبل الإيجاد، صحيح؟ وأنتم لم تقدروا على هذا. هذا أولا، هذا كما قلنا هم إشكال سيال في كثير من الآراء المتقدمة. الجهة الثانية من المناقشة الثانية أنه أنتم عندما قلتم أن الله يعلم بماهيات الأشياء، هو بالعلم بالماهيات علم حضوري أو حصولي؟ علم حصولي وابتسامي، علم حصولي. والحال أن المجرد الموجودات المجردة لا تعلم علما حصوليا بالأشياء بل تعلم علما فوضي يعني حضور الأشياء عندها لا أن صور الأشياء أو ماهيات الأشياء وما إلى ذلك. فالعلم بالماهية لا يتصور له في العلوم الحصولية والحال أن المجرد لا يوجد فيه علم ماذا حصولي. لاحظ هذا هو ال
created with free version for non-commercial use.
عليها الإشكال الثالث أو المناقشة الثالثة على هذا الرأي هو أن الصورة الموجودة أنت عالتون تقولون ماهيات يعني هناك وجودا ذهنيا لمن لهذه الماهيات صحيح؟ فقلتم يلزم الذات زائد على الذات يعني فرضتم وجود ماهيات أو الماهيات بلا وجوداتها فهي تكون في مرتبة الوجود الذهني دون الوجود الخارجي يعني بعد لم يكن هناك وجود خارجي. لذلك هذه الصورة الذهنية لها لحاظان أولا بما هي وجود ذهني إذا لاحظناها بما هي وجود ذهني هذا المعلوم يكون مقيسا إلى الوجود الخارجي أصلا لا يكون وجود ذهني إلا بلحاظ الوجود الخارجي معنى وجود ذهني دون القياس دون قياسه ونسبته الى
created with free version for non-commercial use
لا يكون الا ماذا الا اذا قسناه الى الوجود الخارج هذا هو الوجود الذهني لاحظ وبالتالي هذا هو اللحاظ الاول نعم اذا لاحظنا الصوره بما هي تكون علم لاحظ اذا لاحظنا الصوره بما هي بما هي موجود من موجودات عالم الناس وتكون هذه جزئية وما إلى ذلك لا إشكال ذلك يعني قلنا هذه الصورة العلم لها لحاظان لحاظ إذا قيست إلى الخارج كانت وجودا ذهنيا صحيح وبالتالي نقول بأن هذا الوجود الخارج له وجود ذهني وما إلى ذلك وتارا الحظة بأي لحاظ الحظة مولانا بلحاظ أنها صورة علمية فقط وأن الحظ بما هي وجود يطرد الجهل مثلا له آثار كذا كذا لكن هذا يكون أمر جزئي
created with free version for non-commercial use
وما إلى ذلك وتعلمون بأن إذا كانت جزئية تدخل تحت الكيف الحمل الشائع وهذا بعد كلام طويل عريض هناك خصوصا في المرحلة الثانية في الوجود الذهني ناقشنا هذه المسألة نعم إذن إذا قلتم بأن الماهية الثابتة بنحو الثبوت والوجود الذهني نقول لابد أن يكون هناك وجود خارجي مقيس ماذا؟ مقيس إلى الخارج والحديث والكلام كل الكلام هين الكلام كل الكلام مولانا أن تصوروا لنا علم الله بالأشياء تفصيلا في مرتبة ذاتها قبل الإيجاد والحال لازم قولكم وجودا ذهنيا ماذا بلا وجود خارجي وهذا خطأ وإذا أصرتم أنه وجود ذهني حتما يكون هناك وجود خارجي مقيس له فإذا
created with free version for non-commercial use
قبل الإيجاد هذا مضافا بأنه سوف هذا يتحول الرأي إلى أين إذا قلتم أنه المقيس إليه في الخارج كذا وما إلى ذلك فلا يعقل أن يكون كما قلنا وجود ذهني بل يكون وجودا على ذلك إذا قلتم أصرتم بأنه لا وجود ذهني أو شيء من هذا القبيل سوف يكون وجودا عينيا ما تدعونه وجودا ذهنيا سوف يكون وجودا عينيا وإذا كان وجودا عينيا يعني بعد الإيجاد إذا كان بعد الإيجاد هذا نفس القول الرابع قول من علم قول أفلاطون اللي تحدث أن علم الحق تعالى بالأشياء هو عن طريق وجودات مستقلة وهي مثل الأفلاطونية تقريبا هو هذا يعني بالتحليل يعني من المناقشات الثلاث سوف نلخص أو نخلص لها
created with free version for non-commercial use
أنكم قلتم بوجود عيني لازم كلامكم طبعا لا يقول بالمطابقة باللازم يعني ما يلزمكم ما يلزم عليكم بالمناقشات الثلاث المتقدمة أننا سوف نثبت وجودا ماذا عينيا، يكون هناك وجود عيني مستقل عن الذات، وهذا رجوع لمن؟ للرأي الرابع، للرأي الإفلاطوني. رجوع للرأي الإفلاطوني، وهو أنه الله يعلم بالأشياء تفصيلا عبر وجودات مستقلة عن ذاته، وهي المثل الإفلاطونية أو أرباب الأنواع ما شئت فعبر فيما تقدم لك. شرحنا هذا البحث. إذن هذا الرأي مناقش من عدة زوايا، ولذلك وبهذا يبطل هذا الرأي ولا يمكن قبوله. واضح هذا؟ واضح. هذا تمام الكلام في الرأي العاشر. خلينا نطبق العبارة نقل البحث الآخر. قال العاشر ما نسب إلى المشائين أن علمه تعالى بالأشياء إيجادها بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود لذاته تعالى. ما نسب إلى المشائين أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود لذاته. واضح العبارة؟ أولا هذا حضور ماهياتها على النظام الموجود، يعني تعبيرنا يعني هناك نظام في ذاته سبحانه وتعالى. طبعا النظام مو مقصود به التركب أو كذا، لا، يعني المقصود به أنه يعني هذه الحضور الماهيات على وفق ما يريده الله يعني بعد الإيجاد، يعني ما بعد الإيجاد وفق نظام موجود ماذا؟ ما قبل، أشبه الصورة العلمية قبل وجود الفعل. واضح؟ اللي هو يعني تعبير آخر بالعلم، يعني إن علمه عناية.
Created with free version for non-commercial use.
يعني الصورة مؤثرة على الإيجاد، هي العلة للإيجاد. هذه العبارة بهذا المعنى تكون بعد. قال أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود لذاته تعالى، لا على نحو الدخول فيها، لا على الدخول أين في الذات، يعني تكون عين الذات، لا كما يقول الحكماء، والاتحاد بها كما يقول فرفريوس. فرفريوس اللي قلنا علمه بالاتحاد مع المعقول، لا هذا ولا كيف. إذن قال بل على نحو قيامها، يعني قيام هذه الماهيات بها بالذات بالثبوت الذهني، لأن علم بالماهيات فقط صار ذهني صحيح على وجه الكلية. ما هو المقصود بوجه الكلية؟ قال بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم، بعبارة أخرى علم فعلي وليس علما انفعاليا، فهو علم عنائي.
Created with free version for non-commercial use.
إيه أحسنتم، بمعنى أنه فعلي، علم عنائي اللي مثل ما تقدم هناك فاعل بالعناية، يعني مؤثرية الصورة، يعني مؤثرية الوجود العلمي على الوجود العيني. قال فهو علم عنائي حصوله العلمي مستتبع لحصوله ماذا؟ العيني، هذا المعنى. وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين وإن خطأوه وطعنوا فيه من حيث إثبات الكلية في العلم، فإنهم جروا على كونه علما حصوليا قبل الإيجاد، وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعد، يعني كون علم الله علما شو يصير بعد هنا؟ حصولي قبل الإيجاد، لأنه ارتسامي ماهيات وكذا، وأنه هذا العلم على حاله يبقى على حاله قبل وجود الأشياء وبعد وجود الأشياء.
Created with free version for non-commercial use.
وفيه الآن مناقشته. وفيه ما في سابقه ماذا؟ أنه صور خارج الذات. والكلام أين المطلوب؟ أن يصورنا علم الله بالأشياء تفصيلا في مرتبة الذات، يعني قبل الإيجاد في مرتبة الذات. على هذا المناقشة الثانية، على أن فيه إثبات العلم الحصولي لموجود مجرد ذاتا وفعلا ولا يوجد، وقد تقدم في خاتمة المرحلة العاشرة هناك، وقد تقدم في مباحث العلم والمعلوم أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا لا يتحقق فيه علم حصولي، لا يتحقق فيه ماذا؟ علم حصولي. واضح؟ هذه المناقشة الثانية. على المغشى الثالثة، أن فيه إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه، هذا المغشى الثالثة.
created with free version for non-commercial use.
لازم أن يتحول هذا الرأي إلى الرأي الرابع. واضح؟ عندك مناقشات ثلاث. لازم مناقشة ثالثة هو هذا المعنى. قال ولازمه أن يعود هذا الوجود الذهني أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به كالمثل الأفلاطونية به ومنفصلا عنه تعالى ويرجع لا ويرجع هذا القول لا محالة إلى القول الرابع قول أفلاطون. مع الواضح المطلب نعم
لازم يعني نفس الوجود الذهني أنه هناك وجود خارجي أو لا نفس الوجود الذهني يعني يلزم منه أنه هو وجود خارجي
لا لا لازمه يعني إذا قلت بهذا المعنى أنه يكون وجودا ذهنيا ولازم الوجود الذهني وجود ماذا خارجي أحسنتم يقاس إليه أصلا لا يمكن وجود ذهني بلا وجود خارجي يعني نفس حقيقة الوجود الذهني
على free version for non-commercial use.
على الوجود الخارجي لأن انتقال الماهيات أو الإدراك عن طريق الماهيات سيكون وجودا ذهنيا
يعني هو لأنه لا يمكن أن نتصور وجودا ذهنيا الله تعالى فنرجع إلى الوجود الخارجي
لا 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 يعني هو سوف يلزمهم هذا اللازم تقول وجودا ذهنيا نقول وجود الذهني له مقيس وهو الوجود الخارجي على حظيات إذا كان وجودا خارجيا وأنتم فيلزم كما قلنا أنه سوف يكون التصوير خلاف محل النزاع وهو أنكم صورتم علم الله بعد الإيجاد والحال نريده قبل الإيجاد مادي واضحة واضح شيخنا نعم قال ولازمه أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به ومنفصلا عنه تعالى ويرجع لا محالة إلى القول الرابع هذا بحمد الله تمام الكلام في الفصل أقلنا فيه نسبيا لأهميته تعالوا مع إخوان إلى البحث في قدرته تعالى تذكرون في المرحلة القوة والفعل فصلت في قدرته في مرحلة وين؟ في مرحلة القوة والفعل اللي هي المرحلة العاشرة وأنا آخر هناك ذكرنا إين؟ في بحث خاتمة خاتمة هناك كان تذكرون ذكر المصنف يعني ليعلم أن القوة هذه صفحة شفتوها أنتم الخاتمة آخر المرحلة العاشرة آخر المرحلة العاشرة آخرها بعد الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة دخل إلى خاتمة هنا في هذه الخاتمة تكلم عن القدرة لاحظ تكلم عن القدرة حتى قال بعدين ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة تحليل بعض من القدرة بينما يصح معه الفعل والترك ناقش رأي المتكلمين لأن الحكيم يرى أن القدرة ماذا إنه لاحظوا عشان يكون البحث منهج نستفيد من هذه الخاتمة عشان ندخل البحث يوجد تعريفان للقدرة تعريف كلامي ما هو هو أن القادر هو أو صاحب القدرة ما يصح معه الفعل والترك للفلاسفة رأي آخر وهو القادر الذي إن شاء فعل وإن شاء ماذا لم يفعل لاحظ وصار طبعا مناقشة ذكر هنا وما إلى ذلك بعدين طبعا إحنا شرحنا البحث لكن وقفت كإشارة إليه بعد ذلك طبعا
created with free version for non-commercial use
أولا لا يخفى أن القدرة حسب المقياس اللي تحدثنا عنه في بداية فحص الصفات قلنا يوجد مقياسان وملاكان وميزانان للتفريق بين ماذا؟ بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية وعلى المقياسين سواء الكلامي أو رحمكم الله سواء على المقياسين الكلامي أو الفلسفي يثبت ويتضمن أن القدرة من الصفات التي هي عينه الذات واضحيات يثبت عندنا هذه الحقيقة أن القدرة من صفات ماذا؟ من صفات الذات يعني قدرته صفة عينية وهي عين ذاته. هذا بلا إشكال، هذا المطلب الأول لابد أن يتضح. الآن القدرة على ماذا تبتني؟ القدرة تبتني على ركنين.
الركن الأول
يعني نفس المبدئية لإيجاد شيء، يعني أو مبدئية الصدور، وهذا يسميه بفاعلية الفاعل. لاحظ يعني من الفاعل نفسه منشأ الصدور ومبدئية الصدور وما إلى ذلك، هذا الركن الأول. الركن الثاني هو أن يكون صدور الفعل من الفاعل عن علم وإدراك، يعني بعبارة أخرى فاعل بالإرادة، لأن تعلمون بأنه قد يكون هناك فعل أو صدور الفعل عن الفاعل على نحوين، أو النحو الأول أن يكون مع علم الفاعل بصدور ذلك الفعل، يعني الفاعل يعلم، والثاني أن لا يكون عن علم، مثلا الذي لا يكون عن تدحرج الكرة، الكرة تتحرك لكن لا عن علم وإرادة وإدراك وما إلى ذلك، حركة الماء ولك يسمى فاعل بالطبع، هذا ليس فاعلا. إذن القادر عندما نحلل معنى القادر هو الذي يتوفر على ركنين أساسين. الركن الأول أن هذا القادر هو مبدأ الفعل، منشأ الفعل، مبدئية الفعل، مصدرية الفعل منه، من هذا الفاعل. لاحظوا ياي، هذا أولا. الركن الثاني أن يكون ماذا؟ صدور الفعل من الفاعل عن علم وإرادة وإدراك وما إلى ذلك وما إلى ذلك. واضح؟ وبطبيعة الحال نجد بأن هذين الركنين متوفران في مورد الواجب سبحانه وتعالى، وهذا بنحو العينية، يعني عين ذاته، لأنهم هذان الأمران زائد على القدرة، وبالتالي تكون القدرة زائد على تحليل، وإلا القدرة عين ذاته، تعبير الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية، قدرة كله لا عجز فيه.
Created with free version for non-commercial use.
تعالوا معي لتحليل هذين الركنين. الركن الأول هو مبدئية الفاعل للفعل، بالطبع في الفصل الثالث من هذه المرحلة، تذكرون هناك الفصل الثالث قلنا بأن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال الوجود. مفاد كانت تامة أصل الوجود، ومفاد كانت ناقصة ماذا؟ صفات الوجود، كمالات الوجود. إذن لا يوجد شيء من الأفعال في الخارج إلا فعله سبحانه وتعالى. لاحظ، هو المبدأ لكل فعل، يعني لا يقع شيء في الخارج إلا بإرادته، بعلمه، بقدرته. فلا يوجد شيء ينادي القدرة، لا يوجد شيء ينادي الإرادة الإلهية. لاحظ، كل تحت قبضته، تعبير دعاء كومين، ولا يمكن الفرار من حكومتك. الكل
created with free version for non-commercial use.
الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا نتكلم بلغة الآيات والروايات بهذا المعنى. إذن هذا لا إشكال فيه ولا غبار، وقد تقدم توضيحه فيما تقدم. الركن الثاني هم تقدم في الفصل الخامس الآن، أنه تعالى يعني كون مبدأ للفعل، هذا اتضح، كون يعلم ومدرك ومريد، وهذا منشأه ماذا؟ منشأه علمه سبحانه وتعالى، اللي تحدثنا عنه الآن في الفصل الخامس، وعلى نظرية صحيح، نظرية ملا صدرة، العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، يعني يعلم بالأشياء قبل الإيجاد علما تفصيليا في عين الإجمال، وعلم الإجمالي في عين التفصيل كما يقولون. كذات الحق هي المبدأ للأشياء، وهذه المبدأية عن علم وعن إرادة، وتعلم أن علمه عين ذاته، فهو ولذلك يثبت لهنا بأنه من خلال هذين التوضيحين يتضح عندنا ماذا؟ يتضح عندنا هذه حقيقة علمه بالأشياء قبل الإيجاد وبعد بعد الإيجاد، وبعد الإيجاد منشأ هذا الإيجاد ذاته ومبدئيته، وهو المبدأ للإيجاد ولكل كمال وجودي، وكذلك هذا عن علم وإرادة، كل هذا كما قلنا عن علم وإرادة عين ذاته. فيتضح إلى هنا أنه قادر على كل شيء، هذا بنحو الموجبة الكلية، كل شيء الله قادر عليه، والآيات كثيرة في هذا المعنى. كما أنه عالم بكل شيء طبيعي يكون قادرا على كل ماذا؟ على كل شيء. واضح؟ من هنا طبعا يتضح عندنا هذه أو بعد تمام هذه العرض أو تعبيرنا
created with free version for non-commercial use
لمعنى القادر ولمعنى القدرة وكيف يعني يكون لها ركنان وما إلى ذلك توضيح هذين الركنين، يأتي هذه الإشكالية. لأن الخلاصة ما هي الخلاصة؟ كانت أن الله قادر على كل شيء ولا يقع شيء إلا ماذا؟ إلا بقدرته سبحانه وتعالى. هنا يأتي الإشكال. الإشكال ما هو؟ هو هذا الإشكال. الإشكال يقول إذا كان الله تعالى مبدأ لكل شيء وقادر على كل شيء، هذا مقدمة واضحة كما تقولون، وعندكم وعندنا مقدمة واضحة وهي أن الإنسان ماذا؟ مختار في تصرفاته، ألا يؤدي هذا إلى الخلل؟ ويلزمكم لازمين لا مفر منهما وأنتم لا تقبلونه. ما هو؟ إما أن تقولون بعدم قدرة الله على كل شيء فنستثني ماذا؟ أفعال الإنسان لكي نحافظ على كونه مختارا، أو لا
created with free version for non-commercial use.
كل شيء ولكن سوف يكون الإنسان ماذا؟ مجبرا وليس مختارا. فعلى ذلك تنتفع عموم القدرة. إذا أنتم بين محذورين، إما ترفع اليد عن كونه قادر على كل شيء، أو عن كونه ماذا؟ أو عن كون الإنسان مختار. فإما هذا أو هذا، محذورين لا مفر منهما. واضح الإشكال؟ واضح. ذكر جوابان على هذا الإشكال. الجواب الأول حسب الوقت، الجواب الأول نقول بأنه نبقى نحافظ على كلتا المقدمتين أو كلتا المسألتين، أم
created with free version for non-commercial use
نقل أن الله قادر على كل شيء، ونصر كذلك بالدليل العقلي والنقلي والوجداني على أن الإنسان مختار وليس مجبر. مختار وكيف يعني؟ الإشكال يلزمكم أحد المحذورين، مو صحيح؟ ترفعوا اليد عن هذا تقعون في هذا، ترفعون عن هذا تقعون في هذا. نقول لهم نبقى نعتقد بكلتا المسألتين ولا يقع منهما أي محذور من المحاذير، ولا يأتي أي محذور من المحاذير. لاحظ كيف ذلك؟ قلنا أولا لابد أن نفهم كيف، ما معنى كون الإنسان مختار في فعله؟ كيف نقول أن الإنسان مختار في فعله؟ وبمعنى أنه إن شاء فعل وإن لم يشاء وإن شاء ترك وما إلى ذلك. نقول يكون معنى الاختيار
created with free version for non-commercial use.
فهل أن اختيارية الإنسان تكون بمعنى أن الفعل يبقى على إمكان الصدور حتى حين الصدور الفعل، أو لا ينقلب من كونه ممكن إلى واجب بعد الوقوع؟ ومن هنا تأتي هذه القاعدة الفلسفية، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وهذه هل خاصة فقط بالكمال الأولي، يعني وجود الشيء بما هو وجود شيء، أو لا يشمل حتى الكمال الثاني وهو فعل الإنسان؟ تعالوا حللوا لنا. عندما نقول أن الإنسان مختار في فعله، هذا الاختيار وكونه مختار يعني أن فعله ممكن، لأنه ممكن أن يفعله وممكن أن لا يفعله. هل يبقى هذا الإمكان حتى بعد صدور الفعل؟ أقول لا، بقاعدة الشيء
created with free version for non-commercial use،
لأن الشيء إذا سدت عليه جميع أبواب العدم، يعني علته أوصلته إلى حد الوجوب والضرورة، حتما الفعل يقع. فيكون واجبا بالغير، وهذا الوجوب وصفا بعد الوقوع لا وصفا قبل الوقوع لكي يلزم تقولون جابرية الفاعل وكون الفاعل مجبر، لا هو الفاعل الذي أوصل الفعل إلى حد الضرورة والوجوب ووقع، صحيح، لأن الفاعل باختياره سد جميع أبواب العدم، إذا سد جميع أبواب العدم يقع هذا الفعل. إذن فرضية أن الفعل أن فعل الإنسان بعد وقوعه يبقى ممكن هذا كلام غير تام، لا يمكن قبوله عقلا، قبوله عقلا توجد قاعدة عقلية فلسفية مسلمة هناك وقد تحدثنا عنها مفصلا في محلها أن الشيء ما لم يجب ماذا لم يوجد. لاحظ
created with free version for non-commercial use.
قاعدة الأولوية الوجود أولى من العدم فرضا إن مثلا نسبة 80% 90% وجود أولى، من يبقى الإشكال قائم لماذا وجد هذا دون هذا حتى لو بقي احتمال 1%، يعني ما لم تسد عليه جميع أبواب العدم في احتمالية عدم الوقوع. فذلك أبطلنا القول ماذا بالأولوية وقلناها غير كافية للخروج عن حد الاستواء، يعني أن كون يقع أو لا يقع. إذن كما يجري أو تجري هذه القاعدة في مفاد كانت تامة وهي أصل الفعل أو أصل الإيجاد، كذلك تجري في أفعال الإنسان في الكمال الثانوي إن صح التعبير مفاد كان الناقصة. إذن عندما نقول إنسان مختار لا يعني أنه يبقى الفعل حتى بعد وقوعه وبعد صدوره ماذا ممكنون لكي يعني لا يمكن ذلك أساسا. نعم هو قبل أن يقع يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لكن إذا ماذا
created with free version for non-commercial use.
يصله إلى حد الضرورة يصل عليه جميع أبواب العدم فيقع الفعل فيكون واجبا بالغير، صار واجب وجوب في هذا الفعل، ولكن هذا الوجوب قلنا وصفا بعد الفعل لا وصفا قبل الفعل لكي لا يلزم المحاذير أن هذا الفعل مجبر الفاعل مجبر وما إلى ذلك، وتقدم بحثه هناك. على هذا يأتي هذا المعنى بأنه هناك من مقدمات الفعل ما هو؟ يعني من أجزاء العلة التامة أو من الأجزاء لصدور الفعل ما هو؟ هو قل معي ما هو؟ اختيارية الإنسان، كون الإنسان مختار، يعني أحد المقدمات لوقوع هذا الفعل في الخارج كونه مختار، ولذلك إذا لم يعمل اختياره لا يقع الفعل. ومن هنا سوف يتضح بأن الاختيار ليس بالاختيار، الإنسان
created with free version for non-commercial use.
الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مختارا في أفعاله، شيء ذاتي فيه صح التعبير، شيء لا مفر منه. فالاختيار ليس بالاختيار كما يقولون، أصلا كمال الإنسان مرتبط، فلذلك هذا الفعل له سلسلة مقدمات لا يقع إلا بعد توفرها بأجمعها، ومنها اختيار الإنسان للفعل. فإذا اختار الإنسان الفعل يقع هذا الفعل بعد تحقيق كل تحقق بعد تحقق ماذا كل هذه المقدمات. إذن إذا تحققت الشروط وتهيأت كل مقدمات الفعل والتي منها اختيارية الإنسان وارتفعت الموانع حتما يقع الفعل الخارج فيكون واجب وما إلى ذلك. لاحظ، لكن إذا تحقق جزء العلة جزء من أجزاء العلة أجزاء بعضها تحقق بعضها لم يتحقق لا يقع الفعل، الفعل رهين
created with free version for non-commercial use
وارتفاع جميع الموانع هذه لا بد منها. أي فعل شوفه وقع في الخارج حتما تحقق كل شرائطه وارتفعت كل موانعه، أخذها بالنظرة التحليلية العقلية. لا يعقل يقع فعل تقول لكن صحيح وفرت هذا الشراط أو شراطه، هذا في الأمور اللي إحنا اللي نسوي أمور اعتبارية وكذا مثل مشروع صار نقول صحيح صار الآن لكن ما كل شيء وفرناه للمشروع ده ما له ربط بالأمر التكويني لوقوع الفعل، هذا في الأمور التحسينات والاعتباريات اللي إحنا نسويها، وهذا عدم الفصل يخلق هالإشكالية. يعني إذا الوهمني يسيطر فعلا يورد إشكالية خطيرة وهي قد يقع أفعال مع عدم تمامية تحقيق تمام الأجزاء. لماذا للخلط بين الأجزاء التكوينية الحقيقية وبين الأجزاء والشرائط وين الاعتبارية وما إلى ذلك، واضح هذه المسألة. إذن إرادة الإنسان كما قلنا هي جزء العلة لوجود الفعل، فإذا إرادة الإنسان
created with free version for non-commercial use.
وإذا كانت في وحدها فقط لصدور الفعل هناك ماذا؟ شرائط أخرى. ومن ضمن الشرائط ماذا؟ أن كل ما بالغير ينتهي إلى ما بالذات. يعني الله سبحانه وتعالى أصلا هذا معنى أنه لا يقع كل فعل في الخارج إلا أن ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكل فعل هو بالغير ومنها أجزاء ومنها الجزء اختيارية الإنسان، وبالتالي لا يقع هذا إلا مع ماذا؟ إلا لا يقع إلا ماذا؟ إلا مع تحقق الإرادة الإلهية، الإرادة الإلهية. فإذا كل الأجزاء التي تتحقق هي بالغير ولا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ بالذات. وهذا ما يسمى في أحد التوجيهات الفلسفية هو الإرادة الطولية، يعني إرادة الله في طول إرادة الإنسان. فإذا أراد الإنسان هذا الفعل تتحقق بقية الشرائط، يتحقق هذا الفعل، ومن ضمنها اختيارية الإنسان.
Created with free version for non-commercial use.
اختيارية الإنسان من جهة، وحافظنا على أن كل فعل لا يقع إلا بالإرادة بالقدرة الإلهية. هذا هو فقط الوجه الأول بهذا التحليل. إذن لكي يصدر هذا الفعل من الفاعل وهو هذا الإنسان الذي اختار هذا الفعل، لابد أن ينتهي هذا الفعل إلى من؟ إلى الواجب بالذات سبحانه وتعالى. وهذا قلنا لا يتنافع مع كون واحدة من أجزاء صدور الفعل هي إرادة الإنسان. واضح؟ نطبق هذه العبارة. وفي طرح هذا الجواب الأول، جواب الثاني يأتي. قال الفصل السادس في قدرته تعالى: قد تقدم، نترك التطبيق ظاهرة مرة واحدة لأنه توضيح المطلب والإشكال والجواب الأول، نفكر الجواب الثاني ونطبقه مرة واحدة يكون أفضل في الوقت.
Created with free version for non-commercial use.
سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Created with free version for non-commercial use.